أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق إن الماهية من حيث هي هي لا موجودة ولا لا موجودة، وحينئذ قد تثار شبهة مفادها إن هذا الكلام يستلزم ارتفاع النقيضين عن مرتبة الماهية، فهي لا موجودة ولا لا موجودة، فيرتفع النقيضان. أجبنا عن ذلك بوجهين. الوجه الثاني إن الوجود إما مطلق وإما مقيد، والعدم إما مطلق وإما مقيد، ونحن حينما نقول الماهية بما هي هي لا موجودة ولا معدومة، فليس مرادنا نفي الوجود المطلق والعدم المطلق، فالماهية لا موجودة مطلقة وبأي نحو من أنحاء الوجود، ولا معدومة مطلقة. هذا ليس هو المراد، وإنما المراد هو رفع الوجود المقيد عن مرتبة ذات الماهية، ورفع العدم المقيد عن ذات الماهية. فذات الماهية نرفع عنها الوجود المقيد والعدم المقيد، بمعنى إن قولنا الماهية لا موجودة ولا معدومة معناه لا الوجود دخيل في ذاتها، يعني الوجود ليس عينها أو جزءها، وهكذا العدم ليس هو عين الماهية ولا جزء الماهية. فارتفع عن ذات الماهية من حيث هي هي، ماذا رفعنا؟ رفعنا الوجود في مرتبة ذاتها، أي هو ليس مأخوذا في ذاتها، ورفعنا العدم في رتبة ذاتها، أي هو ليس مأخوذا في رتبة ذاتها. فما رفعناه عن الماهية هو الوجود المقيد والعدم المقيد، والوجود المقيد والعدم المقيد ليس بنقيضين، لأن الوجود المقيد نقيضه رفعه، فنقيض الوجود المقيد هو رفع الوجود المقيد، وليس نقيضه العدم المقيد. وهكذا من جهة العدم، نقيض العدم المقيد ما هو؟ رفع العدم المقيد، وليس نقيضه هو الوجود المقيد. فما ارتفعا عن الماهية من حيث هي هي هما الوجود المقيد والعدم المقيد، وهذان ليسا بنقيضين، لأن العدم المقيد ليس نقيضا للوجود المقيد، فما ارتفعا ليس بنقيضين. أما ما هما نقيضان اللي هما شنو؟ الوجود المقيد ورفع الوجود المقيد، فلم ينتفيا معا، بل نحن ندعي أنه في ذات الماهية الثاني هو الصادق. ما هو الثاني؟ رفع الوجود المقيد. النقيضان الوجود المقيد ورفع الوجود المقيد، نحن لا ندعي أنهما كاذبان معا، بل نقول الوجود المقيد كاذب، إذن ما هو الصادق؟ رفع الوجود المقيد. وهذا يعني ارتفاع النقيضين أو عدم ارتفاع النقيضين؟ عدم ارتفاع النقيضين. ارتفع الوجود المقيد، فالوجود المقيد النقيض لم يتحقق، إنما الذي تحقق نقيضه هو رفع الوجود المقيد. فالوجود المقيد مرفوعون، فما هما نقيضان لم يرتفعا، وما ارتفع ليس بنقيضين كما شرحناه وطبقناه في الدرس السابق. ولهذا قالوا إذا سئلت عن طبيعة بما هي بلحاظ وصفين متقابلين، كما لو سئلت إن ماهية الإنسان بما هي هي، هل هي موجودة أم معدومة؟ حينئذ إذا أردت الجواب فعليك أن تقدم السلب وحرف السلب على الحيفية، لا أن تؤخر السلب على الحيفية. فالصحيح أن تقول الماهية ليست من حيث هي هي بموجودة ولا معدومة. فشوف شنو قدمت، ليست من حيث هي، فقدمت السلب على الحيفية. أو تقول ليست الماهية من حيث هي بموجودة ولا معدومة، فتقدم السلب على الحيفية. هسه شلون تقدم السلب على الحيفية؟ إما تقول الماهية ليست من حيث هي بموجودة ولا معدومة، أو تقول ليست الماهية من حيث هي بموجودة ولا معدومة، وفي كلا المثالين قدمت السلب على الحيفية. ولا يصح أن تقدم الحيفية على السلب بأن تقول الماهية من حيث هي ليست موجودة ولا معدومة، وذلك لأنك إذا أخرت السلب على الحيثية كان المعنى المراد هو الرفع المقيد، السلب المقيد، فيكون السلب مقيدا. أما المسلوب وهو الوجود أو العدم، فيكون مطلقا، فتكون النتيجة أنت رفعت الوجود المطلق والعدم المطلق، بينما قلنا إن المراد هنا ليس هو رفع الوجود المطلق والعدم المطلق. دققت يا أبي المطلب إن شاء الله. إذا أخرنا السلب على الحيثية وقلنا الماهية من حيث هي ليست موجودة ولا معدومة، ايش راح يصير النتيجة؟ سيصير السلب مقيدا. وإذا صار السلب مقيدا هذا معناه أن متعلق السلب أي المسلوب راح يصير شنو؟ مطلق، لأن القيد من حيث هي رجع إلى السلب وليس للمسلوب. فقد واحد يقول شنو المشكلة؟ المسلوب يبقى شنو؟ مطلق، والقيد نرجعه إلى السلب. الجواب قلنا إن المراد في محل كلامنا ليس هو الوجود المطلق والعدم المطلق، بل المراد الوجود المقيد والعدم المقيد. ومن هنا نفهم أن قيد الحيثية لابد أن يكون قيدا للسالب أم يكون قيدا للمسلوب. ما هو المسلوب؟ الوجود والعدم. ومن حيث هي نريد أن نجعله قيد علما للوجود المسلوب، فنقول المسلوب هو الوجود المقيد والمسلوب هو العدم المقيد، وليس المسلوب هو الوجود المطلق والعدم المطلق. إذن مرادنا أن يصير السلب قيدا للمسلوب وليس الحيثية. مرادنا أن حيثية من حيث هي لابد أن تصير قيدا للمسلوب وليس قيدا للسلب. وإذا أريد كونها قيدا للمسلوب وليس قيدا للسلب فلابد أن يتقدم السلب على الحيثية، فنقول ليست من حيث هي بموجودة ولا معدومة. فالمسلوب هو الوجود المقيد والعدم المقيد. أما إذا أخرنا السلب على الحيثية ايش راح يصير؟ إذا قلنا الماهية من حيث هي ليست بموجودة ولا معدومة، فسيكون القيد من حيث هي قيدا لمن؟ للسلب. وإذا كان قيدا للسلب هذا يعني أنه ليس قيدا للمسلوب، فيصير المسلوب وهو الوجود والعدم مطلقين، بينما نحن لا نقصد رفع الوجود المطلق والعدم المطلق، بل مرادنا رفع الوجود المقيد والعدم المقيد، أي أن المسلوب مقيد لا أن السالب مقيد. وبحسب تعبيرنا في الدرس السابق نحن نريد رفع المقيد أو نريد الرفع المقيد. شنو قلنا في الدرس السابق؟ قلنا مرادنا رفع المقيد، رفع المقيد يعني المرفوع مقيد، أما الرفع فليس له قيد. أما إذا قلنا الرفع المقيد صار التقييد لمن؟ للرفع وليس المرفوع، بينما نحن نريد القيد للمرفوع وليس القيد للرفع. لذلك إذا أردنا أن يكون القيد للرفع والسالب دون المرفوع والمسلوب. فنقدم من؟ قدم من؟ نقدم أداة السلب لو الحيثي. هل أعيد السؤال؟ إذا ما تجاوبني يعني تقول المطلب مو واضح. إذا أردنا أن يكون الرفع والسلب مقيدا دون المسلوب والمرفوع فهو مطلق وليس مقيد، حينئذ شو نسويكم؟ نقدم الحيثية على السلب، فنقول الماهية من حيث هي ليست بموجودة ولا معلومة، فمن حيث هي راح يصير قيد المن، سيصير قيدا للسلب والرفع دون المسلوب والمرفوع وهو الوجود والعدم. أما إذا أردنا القيد لنفس الوجود ولنفس العدم المرفوع، أي هو قيد للمرفوع والمسلوب، فلا بد أن نقدم أداة السلب على الحيثية. وفي محل كلامنا ما هو المراد؟ المراد تقييد الرفع والسلب، أو لا المراد هو رفع المقيد؟ قلنا بالدرس السابق والآن عدنا أنه حينما نقول الماهية من حيث هي هي لا موجودة ولا معدومة، يا وجود هذا الرفعنا المقيد، فالمرفوع مقيد، زين يا عدم رفعنا العدم المقيد، فالمرفوع مقيد، وإذا كان المرفوع والمسلوب هو المقيد، إذا لابد شو نسوي؟ نقدم أداة السلب على الحيثية. قال ولذا قال، والقائل هو الشيخ الرئيس في الإشارات، إذا سئل عن الماهية، طبعا يا ماهي بالحمل الأول من حيث هي، سئل عنها بطرفي النقيضين أو ما يؤول إلى النقيضين كالضدين، كان من الواجب أن يجاب بسلب الطرفين مع شنو؟ مع تقديم السلب على الحيثية. لماذا؟ لأننا نريد تقييد المسلوب والمرفوع، لا أن المرفوع مطلق والسلب والرفع مقيد، لا هذا مو مراد عندنا، مع تقديم السلب على الحيثية. لماذا؟ حتى يفيد سلب المقيد، يا هو اللي صار مقيد مو السلب، وإنما المسلوب والمرفوع صار مقيد، سلب ورفع ماذا نرفع وماذا نسلب؟ المقيد، يعني الوجود المقيد والعدم المقيد، فالمقيد والقيد صار بلحاظ من؟ بلحاظ المسلوب والمرفوع دون السلب المقيد، بنحو يكون القيد لمن؟ للسلب، أما المسلوب فيكون هذا ليس مرادا لنا. هسه قد واحد يقول شنو الفرق؟ هسه سواء أردنا سلب المقيد فالقيد يرجع إلى المسلوب، أو أردنا السلب المقيد فالمقيد يكون مطلق. الجواب هو نحن حينما نقول ماهية الإنسان من حيث هي لا موجودة ولا معدومة، فما هو مرادنا؟ هل مرادنا أن السلب، يعني سلب الوجود والعدم لا موجودة ولا معدومة، أن السلب دخيل في ماهية الإنسان؟ هل مرادنا أن نقول إن السلب دخيل في ماهية الإنسان، فالإنسان حيوان ناطق مسلوب عنه الوجود والعدم بنحو يكون السلب جزء الماهية؟ هذا مرادنا؟ مو مرادنا هذا. إذن شنو مرادنا؟ مرادنا هو القول بأن الوجود المقيد ليس جزء الماهية، والعدم المقيد ليس جزء الماهية. فإذا كان مرادنا السلب المقيد، فمعناه أن السلب صار جزء الماهية، جزء ماهية الإنسان لا موجودة ولا معدومة، وهذا باطل. إذن شنو مرادنا؟ ليس السلب المقيد، وإنما مرادنا سلب ورفع المقيد عن ماهية الإنسان. ما هو المقيد؟ الوجود المقيد والعدم المقيد. فنقول الوجود المقيد مرفوع عن ماهية الإنسان. يعني شنو مرفوع؟ يعني ليس دخيلا في الماهية. والعدم المقيد مرفوع عن ماهية الإنسان. يعني شنو؟ يعني ليس دخيلا. فمرادنا من سلب المقيد أي أن الوجود المقيد والعدم المقيد كليهما ليس جزء الماهية ولا عين الماهية. هذا هو المراد، لا أن الماهية مركبة من حيوانية وناطقية وسلب الوجود والعدم. هذا مو مراد إنه. فإذا سئل هل الماهية كالإنسان مثلا من حيث هي موجودة أو ليست بموجودة، فالجواب ليست الماهية من حيث هي بموجودة ولا لا موجودة. فأنا شوف قدمنا من قدمنا أداة السلب، ليست الماهية قدمنا على الحيثية، من حيث هي قدمنا السلب على الماهية، ولهذا يقول على الحيثية، ولهذا يقول السبزواري في المنظومة وقدما سلبا على الحيثية، وقدما سلبا على الحيثية، ليست سلب قدم من حيث هي أخرت، ليست الماهية من حيث هي بموجودة ولا موجودة. لماذا نقدم السلب؟ يقول ليفيد أن شيئا من الوجود، يا وجود المطلق لو المقيد، المقيد في مرتبة الماهية، والعدم المقيد، ليفيد أن شيئا من الوجود والعدم غير مأخوذ في حد ذات الماهية، أي أن ذات ماهية الإنسان ليس مأخوذا في حدها إلا الحيوانية الناطقية، دون أن يؤخذ فيها الوجود أو العدم. يعني لا نقول الإنسان حيوان ناطق موجود، ولا نقول الإنسان حيوان ناطق معدوم، لا، الإنسان حيوان ناطق، أما الوجود والعدم فكلاهما ليس دخيلا. وهذا معنى سلب المقيد. زين، ثم يقول المصنف: إن الكلام في سلب المقيد لا يختص بالوجود والعدم، بل يشمل كل وصفين متقابلين. فنقول: الماهية من حيث هي هي، شو نقول؟ ليست الماهية من حيث هي هي بموجودة ولا لا موجودة، هذا بلحاظ الوجود ورفع الوجود. زين، بلحاظ الكثرة والقلة شو نقول؟ ليست الماهية من حيث هي بكثيرة ولا قليلة. زين، وهكذا بلحاظ الصفات الأخرى شنو؟ الطويلة والقصيرة والبعيدة والقريبة والفوق والتحت وغير ذلك، كل الصفات المتقابلة تسلب عن ذات الماهية. قال: ونظير الوجود والعدم في خروجهما عن الماهية من حيث هي هي، يعني بالحمل الأولي، سائر المعاني المتقابلة. طبعا والتقابل على أنواع: تقابل النقيضين، وتقابل الضدين، وتقابل الملكة وعدمها، وتقابل المتضائفين. يقول: كل هذه الأنواع من التقابل مسلوبة عن الماهية بما هي هي، التي سائر المعاني المتقابلة التي في قوة النقيضين. لأن درسنا في المنطق أن الملكة وعدمها مرجعها إلى استحالة النقيضين، والضدان أيضا مرجعهما مثلا السواد والبياض، لماذا يستحيل أن يجتمعا؟ لأن مرجعهما إلى اجتماع السواد وعدم السواد، وهما نقيضان في قوة النقيض. يقول: حتى ما عدوه من لوازم الماهية كالزوجية للأربعة أيضا هو خارج عن الماهية بما هي هي. فنقول: ماهية الأربعة بما هي هي، كنا نقدم السلب، ليست الأربعة بما هي هي بزوج ولا فرد، وإن كانت بالحمل الشائع هي شنو؟ لا بد أن تكون الأربعة زوجا، والزوجية من الأمور واللوازم الذاتية للأربعة. لكن إذا لاحظنا الماهية بما هي هي، فلا هي زوج ولا فرد، حتى ما عدوه من لوازم الماهية. فليست الماهية من حيث هي لا واحدة ولا كثيرة، هاي اللام زائدة، لا قصدي زائدة، قد تذكر لكنها زائدة، وإلا قالوا نفي النفي، ليست لا واحدة، يعني ايش راح يصير؟ راح يصير واحدة، لا ليست لا واحدة، ليست لا واحدة، ليست نفي ولا نفي، ونفي النفي إثبات، يعني راح تصير واحدة. فالصحيح كن نشيل لا. فليست الماهية من حيث هي بواحدة ولا كثيرة ولا كلية ولا جزئية ولا غير ذلك من المتقابلات، وليست الأربعة من حيث هي زوجة ولا فردا. طبعا سيأتي إن شاء الله في الأبحاث القادمة أن الوحدة والكثرة ليست من المعاني المتقابلة، بل هي من المعاني المشككة، فإطلاق التقابل عليها يكون بالمعنى التسامحي أو اللغوي. هذا تمام الكلام في الفصل الأول. الفصل الثاني في اعتبارات الماهية. قالوا: إذا لاحظنا واعتبرنا الماهية بلحاظ أمر خارج عن ذاتها وذاتياتها، فهي على ثلاثة أنواع: الماهية بشرط شيء، والماهية بشرط لا، والماهية لا بشرط. وفي البداية نتعرض إلى جملة من الأمور كمقدمة. الأمر الأول: هذا البحث، وهو اعتبارات الماهية، من الأبحاث الفلسفية المهمة التي لها أبعاد عديدة، ويظهر أن أول من تعرض لهذا البحث هو الخاج نصير الدين الطوسي رحمه الله، ثم استمر البحث بعده واتسع إلى يومنا هذا، حتى تسرب على يد الآخند الخراساني صاحب الكفاية إلى علم الأصول، فذكر هذه الاعتبارات في بحث المطلق والمقيد وفي بحث المشتق، فتسرب هذا البحث من الفلسفة إلى الأصول، ووقع الخلط فيه في الفلسفة، ووقع الخلط فيه أيضا وين؟ في الأصول. ومن هنا قد واحد يجيك يقول لك: والله أنا ما أدرس فلسفة، بس أرى الكفاية من الكتب الأساسية المنهجية في الحوزة، وآكذا في البحث الخارج. زين، أنت إذا ما تدرس الفلسفة وما تعرف اعتبارات الماهية بمعناها الصحيح، ثم تسرب هذا المبحث إلى الأصول، فأنت لا تستطيع أن تفهمه في الأصول إذا لم تفهمه في الفلسفة، وإلا ستكون مقلدا. وهذا ما أدى ببعض الأصوليين لعدم تعمقهم في الفلسفة، وقعوا في الخلط والاشتباه في هذا المطلب في علم الأصول. هذه النقطة الأولى أو الأمر الأول. الأمر الثاني: هذه الاعتبارات الثلاثة تطلق تارة بلحاظ الماهية، فنقول: الماهية تعتبر وتلحظ إما بشرط شيء، وإما بشرط لا، وإما لا بشرط، فتكون هذه الاعتبارات الثلاثة هي اعتبارات للماهية كما هو محل كلامنا. وتارة ثانية تكون هذه الاعتبارات للوجود لا للماهية، كما فعله صدر المتألهين بناء على مدرسة الحكمة المتعالية وأصالة الوجود. فالوجود إما بشرط شيء، وإما بشرط لا، وإما لا بشرط. فالوجود بشرط شيء هو وجود الممكنات في عالم الإمكان، والوجود بشرط لا هو وجود الواجب سبحانه وتعالى، والوجود لا بشرط هو فعل الواجب سبحانه وتعالى. فهذه الاعتبارات شنو صارت؟ بشرط شيء وبشرط لا ولا بشرط، مو اعتبارات للماهية، ماهية بشرط شيء، لا، الوجود بشرط شيء، الوجود بشرط لا، الوجود لا بشرط. وتارة ثالثة تطلق هذه الاعتبارات الثلاثة عند العرفاء ويقصدون بها معنى جديدا غير ما ذكره صدر المتأله وغير اعتبارات الماهية. قالوا لدينا اعتبارات ثلاثة للوجود أيضا. أيضا علم شنو؟ للوجود. فقال الوجود بشرط شيء هو الوجود الواحدي، والوجود بشرط لا هو الوجود الأحدي، والوجود اللا بشار هو فعل المولى عز وجل الذي هو الفعل الساري كما يعبرون عنه. إذن هذه الاعتبارات الثلاثة بشرط شيء وبشرط لا ولا بشرط كم معنى صار لها؟ ثلاث معاني. المعنى الأول ما ندرسه الآن وهو شنو؟ بلحاظ الماهية، الماهية بشرط شيء، ماهية بشرط لا، ماهية لا بشرط. وقد يكون المعنى الثاني أنحاء واعتبارات للوجود لكن على مبنى صدر المتألهين، فبشرط شيء يعني وجود الممكن، بشرط لا وجود الواجب سبحانه وتعالى، اللا بشرط فعل الواجب. المعنى الثالث عند العرفاء بشرط شيء هو الواحد وبشرط لا الأحد، ولا بشرط فعل الواجب عز وجل. ومن هنا ينبغي أن نفرق بين هذه الاستعمالات الثلاثة، وإلا إذا تجي إلى علم الأصول أو تقرأ كلمات القوم وتلقى بشرط لا أو بشرط شيء، لابد أن تفهم شنو أن هذا بشرط لا أو بشرط شيء، يعني للماهية للوجود أو بمعنى العرفان كنت تعرف يعني، وإلا وقعت في خلط وحيص بيس كما يقال. وهاي مشكلتنا يعني، أكثر المعادين للفلسفة والعرفان يقعون في من؟ في الخلط والاشتباه في الاصطلاحات، يفهمون شيئا بينما المراد هو شنو؟ شيء آخر، فيكفرون الفلاسفة والعرفاء على أسس هي شنو؟ قائمة على عدم الفهم، على عدم الفهم. المهم هاي النقطة الثانية أو الأمر الثاني في المقدمة. الأمر الثالث تارة يعبرون عنها باعتبارات الماهية لمحل كلامنا، وأخرى يعبرون عنها أقسام الماهية. ما هو الفرق بين الاعتبارات والأقسام؟ الجواب الأقسام هي التي لها تحقق وما بإزاء في العالم الخارجي، أما الاعتبارات فهي أمور لحاظية قد لا يكون لها تحقق، أو لبعضها لا يكون تحقق في الوجود الخارجي. فمثلا إذا قلنا الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف، هذه أقسام أو اعتبارات؟ هذه أقسام. ليش أقسام؟ موجودة لدينا في الخارج اسم وفعل وحرف. أما قولنا الماهية إما بشرط شيء وإما بشرط لا وإما لا بشرط. فهذه أقسام أو اعتبارات؟ هذه اعتبارات. لماذا؟ لأن الماهية بشرط شيء وبشرط لا وإن كان لها ما بإزاء في الخارج كما سنوضح، لكن الماهية لا بشرط، الماهية لا بشرط لا وجود لها في الخارج ولا تحقق لها في الخارج. إذن ما نقدر نقول الأقسام الثلاثة، وإنما الصحيح نقول الاعتبارات الثلاثة. ولهذا إذا وجدتم بعض الأصوليين يقولون الأقسام الثلاثة، قل هذا تعبير شنو؟ دقيق لو مو دقيق؟ هذا ليس بدقيق، هذا تعبير تسامحي. هي مو أقسام ثلاثة، هي شنو؟ اعتبارات ثلاثة. إذا اتضحت هذه المقدمة بأمورها الثلاثة، نأتي إلى محل كلامنا فنقول اعتبارات الماهية ثلاثة. الأول، الماهية بشرط شيء أن نلحظ الماهية مع شنو؟ مع أمر خارج عن ذاتها وذاتياتها. كما لو لاحظنا الإنسان، ماهية الإنسان مع صفة العلم، أو لاحظنا ماهية الإنسان مع جميع المشخصات الفردية لزيد، هاي شو نسميها؟ الماهية بشرط شيء. وهذه الماهية تحمل على هذا الفرد، فنقول زيد إنسان، لأننا لاحظنا هذه الماهية مع جميع الخصائص الفردية لزيد، تسمى الماهية بشرط شيء، أو تسمى الماهية المخلوطة. يعني شنو المخلوطة؟ يعني ذاتها مخلوط مع شنو؟ مع أمور خارجة عن ذاتها، وهي الصفات الشخصية لزيد. الاعتبار الثاني، الماهية بشرط لا، أن نلحظ ذات الماهية مع عدم شيء خارج الذات والذاتيات. يعني نلحظ ماهية الإنسان اللي هي الحيوانية الناطقة بشرط عدم شنو؟ ما عدا هذه الذات والذاتيات من العلم والطول والقصر واللغة واللون، نشترط عدمها، نطردها، هاي نسميها بشرط لا. وتارة ثالثة نلحظ الماهي، لكن نلحظ ذات الماهي دون أن نلحظ معها الأمر الخارج عنها، ودون أن نلحظ معها عدم الأمر الخارج عنها. يعني لا نشترط فيها وجود الشيء الخارجي، ولا نشترط فيها عدم هذا الشيء الخارج، بل تنسجم مع هذا وذا، وهو ما يسمى كما درسنا في الحلقة الثالثة بعدم اللحاظين، لا لحاظ القيد ولا لحاظ عدم القيد، وإنما عدم اللحاظين. يعني نلحظ ذات الماهية ولا نلحظ معها الأمر الزائد على الذات، ولا نلحظ عدم الأمر الزائد على الذات، وتسمى الماهية اللا بشرط أو الماهية المطلقة. إذن كم اعتبار صار للماهية؟ ثلاثة اعتبارات. وهذه الاعتبارات ثلاثة بالحصر العقلي، ما إلها قسم شنو؟ ما إلها اعتبار رابع. لماذا؟ لأننا إما أن نعتبر الماهية مع اعتبار أمر خارج عنها، وإما أن نعتبر الماهية دون أن نعتبر أمرا خارجا عنها. قسمان، إما وإما. والأول، الأول هو ليه شنو؟ نعتبر الماهية مع أمر خارج. خل هذا الأمر الخارج إما نعتبره وجودا فصير بشرط شيء، وإما نعتبره عدما فصير بشرط لا. فالأقسام ثلاثة ولا رابع لها. طبعا من أقول أقسام، هذا التعبير شنو؟ الاعتبارات ثلاثة لا رابع لها. زين، نعم، هناك اصطلاح آخر بشرط لا ولا بشرط، يختلف عما نحن فيه وخارج عن محل كلامنا، ولا يذكر إلا من باب الاشتراك اللفظي، وهو بشرط لا من حيث الحمل. يعني إذا لاحظنا ماهية ولاحظنا أمرا مقارنا لها، فنقول هذه الماهية بلحاظ الأمر المقارن لها بشرط لا. يعني شنو بشرط لا؟ يعني لا يمكن أن يحمل عليها ولا هي تحمل عليه. مثاله، لو لاحظنا الإنسان، أو عفوا لاحظنا الحيوانية، وهاي الحيوانية تجتمع وياما في الفرسية، في الإنسانية، في غير ذلك. فإذا لاحظنا الحيوانية كما هي تامة، إذا لاحظناها كما هي تامة فقد لوحظت بشرط لا. بشرط لا من حيث من؟ من حيث الناطقي اللي هو الفاصل، ومن حيث المجموع. فلا ذاك الجزء الثاني وهو الناطقي يمكن أن يحمل عليها. الحيوانية ناطق، يعني نقول الحيوان ناطق، ولا الناطق حيوان، وإنما شنو؟ ماهيتان مستقلتان. وهكذا المركب من الحيوانية الناطقية لا يحمل على حيوانية، ولا الحيوانية تحمل على المركب، لأننا لاحظنا الحيوانية كما هي تامة مكتملة، فتكون بشرط لا. وهذا ما يسمى بالمادة. إذا لاحظنا الحيوانية بشرط لا سميت مادة. أما إذا لاحظنا الحيوانية بما هي، ما هي ناقصة تحتاج الناطقية لتتممها، تسمى الحيوانية بالجنس، فتكون لا بشرط. فالجنس هو الحيوانية الملحوظة لا بشرط، يعني يمكن أن يجتمع مع الناطق. أما المادة فهي الحيوانية بشرط لا. زين، ما هو المراد بشرط لا أو لا بشرط في محل كلامنا؟ في محل كلامنا يراد شيء، وبلحاظ الحيوانية المادة والجنس شيء آخر. فحينما نقول المادة هي الحيوانية بشرط لا، هنا شنو المراد؟ يعني بشرط لا من حيث الحمل، يعني لا يحمل عليها الجزء الآخر ولا هي تحمل عليه، لأنها لوحظت كما هي تامة. وهذا معنى آخر بشرط لا، يختلف عن بشرط لا في محل كلامنا. قال في اعتبارات الماهية، الفصل الثاني في اعتبارات الماهية، ما قال في أقسام الماهية، في اعتباراتها. للماهية بالنسبة إلى ما يقارنها مما هو خارج عن ذاتها من الخصوصيات لها اعتبارات ثلاثة، وهي أخذها بشرط شيء وأخذها بشرط لا وأخذها لا بشرط، والقسمة حاصرة لأن مرجعها إلى قسمة ثنائية كما بينا. أما الأول بشرط شيء فأن تؤخذ الماهية بما هي مقارنة لما يلحق بها من الخصوصيات، فتصدق الماهية على المجموع كأخذ ماهية الإنسان بشرط كونها مع خصوصيات زيد، فتصدق عليه فيقال زيد إنسانون، هاي الماهية بشرط شيء. وأما الثاني فأن تؤخذ الماهية وحدها، يعني شنو وحدها؟ يعني بشرط لا. يعني شنو بشرط لا؟ يعني مع عدم الخصوصيات الزائدة. هذا يا بشرط لا، هذا بشرط لا في محل كلامنا في اعتبارات الماهية، وهناك بشرط لا في الجنس والفاصل، بشرط لا من حيث الحمل يختلف عن ما نحن فيه. قال ولهذا يقول وهذا، يعني اصطلاح بشرط لا على وجهين، أحدهما في محل كلامنا أن يقصر النظر في ذات الماهية مع قطع النظر عما عداها، يعني عدم الخصوصيات الزائدة، وهذا هو المراد من بشرط لا في مباحث الماهية الذي هو محل كلامنا. والآخر يعني المعنى الآخر بشرط لا أن تؤخذ الماهية وحدها، يعني شنو وحدها؟ يعني بما هي ماهية تامة مباينة لغيرها، فلا تحمل على غيرها ولا غيرها يحمل عليها، يعني بشرط لا من حيث الحمل. والآخر أن تؤخذ وحدها بحيث لو قارنها أي مقارن مفروض كان المقارن زائدا على الماهية غير داخل في الماهية فيصح أن يحمل عليها أو لا يصح؟ لا يصح. يصح أن تحمل عليه؟ لا يصح. ومن هذه الجهة الحيوانية ايش راح تصير؟ شو نسميها؟ نسميها مادة، لأن الحيوانية لوحظت بشرط لا، فتكون الماهية كالحيوانية موضوعة، موضوعة بأي معنى؟ يعني مادة ومحل للناطق، مو الموضوع في قبال المحمول، فتكون موضوعا ومادة للمقارن المفروض وهو الناطق، غير محمولة عليه ولا هو محمول عليها. وأما الثالث الماهية اللا بشرط فأن لا يشترط مع الماهية شيء من المقارنة كما بشرط شيء، واللا مقارنة كما بشرط لا، لا لا يشترط معها شيء، بل تؤخذ مطلقة من غير تقييد بنفي ولا إثبات، من غير تقييد بنفي كما بشرط لا أو إثبات كما في بشرط شيء، وإنما هي اللا بشرط، وتسمى الماهية بشرط شيء مخلوطة. لماذا مخلوطة؟ لوحظت معها الخصائص الأخرى. والبشرط لا تسمى مجردة لأن جردناها من كل الخصائص الزائدة، واللا بشرط تسمى مطلقة لأن لم يؤخذ فيها خصوصية وجودية ولا عدمية. وهذا اللا بشرط كما سيأتي نسميه اللا بشرط قسمي. ما هو المقسم يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.